بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر دي. كلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضى حديث طويل حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله تعالى زكاه وكيف أن النصوص في القرآن الكريم جاءت بالثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أخلاقه وأيضا حياته الجميلة صلى الله عليه وسلم القائمة على حسن الخلق مع الجميع. وإذا ما جئنا لننظر في أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع أهله نجد بأنه من أفضل الناس خلقا مع أهله، كما أنه من أفضل الناس أخلاقا مع غيره ومع غيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم لأهله، وورد عنه أيضا في لفظ قال وأنا خيركم لأهلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام كريم الأخلاق في تعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، فكان يحسن إليهن ويتلطف معهن ويتودد أيضا إليهن، وكان يحتمل شدة الغيرة منهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة كان معهن من أعدل الناس، كان يعدل بينهن وكان يتحمل منهن ما جرت العادة مما يصدر من النساء الضرائر مع أزواجهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمتص غضب نسائه وغيرة نسائه بحلمه وبرأفته وبتودده وبعطفه صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يمازح أهله ويداعب أهله. من جملة ذلك أنه كان يعني يقول لعائشة يا عائش، يرخم يعني يقول يا عائش يا حميراء، كان يكرمها عليه الصلاة والسلام ويناديها باسم أبيها يقول ابنة الصديق، وغير ذلك مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عليه الصلاة والسلام له مشاركة مع أهله في البيت، حينما سئلت عائشة تقول سألتها امرأة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان بشرا من البشر، قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع الأذان خرج. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وأيضا من تلطفه أنه ربما اغتسل هو وعائشة في إناء من إناء واحد، كان يداعبها وتداعب وتقول يقول لها دعي لي وهي تقول دع لي، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا كان ربما يعني يدخل البنات الصغيرات إلى عائشة يلعبن معها، لأن عائشة تزوجت في سن مبكرة، وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عائشة فإذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه تابع عليه. وهذا من تلطفه ومن أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وأخلاقه في بيته لا يمكن حصرها، ولكن إن شاء الله لعلنا في المجلس القادم نستكمل هذا الحديث حول أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ضمن سلسلة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من المؤتسين والمقتدين بالنبي الكريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرديوم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم المشاركة في مسابقات مناطحة الثيران ونحو ذلك كمتسابق، ويقول ما الحكم إذا كنت من المشاهدين لهذه المسابقة كواحد من الجمهور؟
الحمد لله. بالنسبة للسباقات أنواع على الدواب والبهائم، ومنها سباق الخيل، وهذا مشروع وجائز، والنبي عليه الصلاة والسلام سابق على الخيل المضمرة وغير المضمرة، أيضا السباق على الجمال، هذا كله مما هو مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. وبالنسبة للمسابقات التي فيها أذية وقتل أو إيذاء مثلا وإضرار سواء بالحيوان أو بغيره، فإن المشهور عن أهل العلم منع ذلك، ولذلك فتاوى العلماء في القديم والحديث على منع ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول قمت بدهس قطة بدون قصد، هل يترتب عليه كفارة؟
الحمد لله، لا يترتب عليك كفارة، وما دام أن المسألة لم تكن قصدا ولا عمدا فلا شيء عليك، لأن الله عز وجل عفى عن الخطأ من حيث الإثم، ورتب على الخطأ إذا كان الجناية على آدمي رتب عليه أحكام الكفارة مع الدية. أما إذا كانت الحيوانات هذه فتنقسم إلى قسمين، حيوانات مملوكة وحيوانات سائبة. السائبة لا كفارة ولا ضمان، أما الحيوانات المملوكة فإن فيها الضمان وليس فيها كفارة. الكفارة إذا كان فيها قتل آدمي، إذا كان فيها قتل آدمي، هذا المقصود باختصار. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عن تفسير الآية ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
الحمد لله، هذه الآية تشير إلى أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق للجنة أهل وخلق للنار أهل. ولذلك هذه الآية في سياق هذه الآية جاء في توعد إبليس، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. قال الله جل وعلا بعد ذلك فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك من أجمعين. والمعنى أن النار ما خلقها الله عبثا، فكل من أطاع إبليس واتبعه سيكون مصيره النار، كما أن الله قضى على إبليس بالنار، هذا المعنى باختصار.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن تذهب المرأة للعمرة وعليها دين وقد ذهبت للعمرة أكثر من مرة؟
الحمد لله، نعم يجوز لها أن تذهب للعمرة ولو كان عليها دين، ليس له علاقة. بالنسبة للحج العلماء يتحدثون عن الإنسان إذا كان عنده مال وعليه دين هل يذهب به ليحج أم يسدد الدين؟ يقولون بأن حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله المالي، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة، أما حق الله عز وجل فمبني على المسامح، هذا في المسائل المالية، ولذلك عمرتها الصحيحة والحمد لله. لكن إذا كان هذا المبلغ الذي اشترت به التذاكر وسكنت به يعني تستطيع أن تسدد به الدين، فالواجب أن تسدد الدين، الأولى أن تسدد الدين ولا تذهب، خاصة إذا كان هناك مطالبة. أما إذا لم يكن مطالبة أو كان مثلا الدين على أقساط شهرية ولم يحن الأجل بعد فليس عليها أن تذهب فليس عليها أن تسد، يعني ليس لا 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 تمنع من الذهاب إلى العمرة. نعم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
عندي سؤال شيخ، سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، كيف ذكر رب العالمين ذاكرين الله وذاكران أولئك أعد الله لهم أجرا عظيما؟ السؤال الثاني، من هم المحجوبون عن رؤية رب العالمين يوم القيامة؟ وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم كلمة أخرى أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الشيخ، بس بعض الناس صلي صلاة القصر يعني في المغرب، يعني بعض صلاة المغرب صلاة القصر العشاء في المسجد. أوكي.
نعم
أوكي. وبعض الناس يجي خلف هذا المسافر صلي المغرب، يعني كيف صح ولا ما؟
المسافر يصلي،
المسافر يصلي
العشاء
بالقصر قصراً بعد صلاة المغرب،
ويتنبه شخص آخر يصلي المغرب.
إيه نعم، يعني كيف صلاة المغرب صح ولا
لا؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم. فالشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ أحمد يسأل عن تفسير الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
الحمد لله، هذه الآية جاءت في سياق الامتداح لمن يذكر الله جل وعلا، ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل الذكر ويصفه بالكثرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا نصوص كثيرة جاءت بالحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، والمعنى أن الإنسان يذكر الله جل وعلا على جميع أحواله، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في السفر وفي الحضر، يذكر الله في الصحة والمرض، يذكر الله على كل أحيان، ويتبع في ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أذكار النوم وأذكار الطعام وأذكار دخول الخلاء وأذكار الجماع وأذكار الخروج من المنزل وأذكار الدخول إلى المنزل وأذكار ركوب وسيلة النقل وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار المجالس. هذه كلها أذكار ينبغي للمسلم أن يعني يحرص عليه، لأنه يعني يصدق عليه أن يقال بأن هذا ممن يكثرون من ذكر الله، يكثرون من ذكر الله. ولما كان أهل الإيمان وصفوا بكثرة ذكر الله، وصف المنافقون بقلة ذكر الله. قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمسلم مطالب بأنه يبتعد عن صفات المنافقين ويهرب عن خلالهم القبيحة، فهم لا يذكرون الله إلا قليل، لا يذكرون الله إلا رياء وسمعة، ولا يذكرون الله إلا إذا احتاجوا إلى ذلك. أما المؤمن فيذكر الله على كل حال. نعم.
أيضا يسأل عن، يقول من هم المحجوبون من رؤية الله عز وجل؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يحجب عن رؤية الله في الجنة هم الكفار. قل جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت هذه الآية أن أهل الإيمان من أهل الجنة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم بأبصار رؤوسهم، أما الكفار فمن العقوبات التي يعاقبون بها حرمانهم من رؤية الله عز وجل. نعم.
الأخ محمد الشيخ يقول مسافر يصلي العشاء، صلى العشاء بعد في وقت المغرب بعد صلاة المغرب قصرا يصلي العشاء، فيقول دخل شخص آخر يريد أن يصلي المغرب وأتم به.
أعيد السؤال، صورة غير واضحة.
يقول فضل الشيخ أن شخص مسافر صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، عندما كان يصلي المغرب ركعتين قصرا،
المغرب ركعتين،
العشاء ركعتين قصرا، يقول أتم به آخر، دخل شخص آخر المسجد وأتم به وهذا الشخص يريد أن يصلي المغرب.
يعني الإمام هو المسافر.
الإمام مسافر يصلي العشاء قصرا.
نعم وضحت الصورة الحمد لله. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، إذا كنت قد قمت إلى صلاة العشاء وأنت مسافر لتصليها ركعتين، وجاء شخص ودخل معك ليصلي المغرب، فأنت تستمر على ما أنت عليه وتكمل صلاتك ركعتين، وهو يقوم فيأتي بالثالثة، لأن هيئة وصفة صلاة المغرب ثلاث ركعات. المسألة الثانية ما يتعلق بالاختلاف بين الصلاتين، الصحيح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، جواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالائتمام اتمام المأموم بالإمام متابعة في أفعال الصلاة هذا هو المقصود، وأما النية فليس لها عبرة في هذا. ولذلك يجوز للمنفرد أن يقلب نيته إلى إمام، ويجوز للمأموم أن يقلب نيته إذا إلى منفرد إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. ويجوز أيضا للمنفرد أن يقلب نيته إلى مأموم إن احتاج إلى ذلك في صور ذكرها العلماء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك.
بس عندي استفسار بخصوص كيفية قضاء ما فات في تكبيرات صلاة الجنازة جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
وأنا بعد عندي سؤال ثاني بخصوص صلاة الجنازة، يعني لاحظت هذا الشيء بعد صلاة الجنازة شاهدت الإمام يسجد.
الإمام؟
سجد يعني بعد الصلاة عقب ما خلص وسلم على الناس سجد، بس سجد وحده وقام منها، هل في شيء من هذا الكلام ولا؟
دائما ولا هذه مرة واحدة لاحظتها؟
والله مرة واحدة لاحظتها الشيخ.
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله جامعة الشيخ. نعم نجيب الشيخ على الأسئلة. أبو سيف يسأل يقول كيفية قضاء تكبيرات صلاة الجنازة إذا فاتت تكبيرات.
الحمد لله، بالنسبة لما يدركه المسبوق من تكبيرات صلاة الجنازة هي بالنسبة له الأولى، فالتكبيرة التي يدركها المسبوق هي الأولى بالنسبة له، وقد تكون الثالثة بالنسبة للإمام، فإذا سلم الإمام تقضي بحيث تكمل. يعني أفترض الآن أنت دخلت في التكبيرة الثالثة، فأنت تقول الله أكبر تقرأ الفاتحة، ثم كبر الإمام التكبيرة الرابعة للسلام، أنت تكبر معه ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية، فإذا سلم تكبر مباشرة التكبيرة الثالثة وتدعو للميت وتختصر ذلك، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم تسليمة واحدة عن اليمين.
أيضا فضل الشيخ يقول فعل الإمام بعد صلاة الجنازة يعني يسجد بعد صلاة الجنازة.
الحمد لله. أولا حقيقة يعني بالنسبة لأئمة المساجد أنا أوجه هذه الرسالة بأنهم لا بد أن يكون لهم التفات إلى نظر الناس، لأن الناس ينظرون إليهم على أنهم قدوات، ولذلك من المهم جدا أن الإمام لا يتصرف تصرف ولو كان أصلا مشروعا من حيث الأصل، لكنه قد يحدث بلبلة ويحدث لبس على الناس، فالأصل أنه لا يفعله أمام الناس، أو إذا فعله يخبر الناس ويقول هذه كذا وهذا كذا. الأمر الثاني، ما دام أخي الفاضل بأن الإمام فعل هذا مرة واحدة وأنت رأيته، أكيد بأن هذه السجدة سجدة تلاوة أو سجدة شكر مثلا، لأنها سجدة واحدة فقط، يعني قد يكون تذكر آية سجدة ما سجد لها فيذهب إلى أنه ممكن أنها يأتي بها ولو بعد وقت، أو أنه سجدة شكر بلغه أمر أنت ما تطلع عليه، إما يكون دفع شر أو جلب خير مثلا له، تجددت له نعمة فسجد شكرا. وفي خطوة أخرى أنا أنصحك فيها أخي الفاضل أبو سالم، ها أبو سيف، العفو أبو سيف، في خطوة يعني دائما أغلب الناس مفقودة عندهم قد يدفعهم الخجل والحياء من استعماله، وهي السؤال للإمام. فيعني كان من الممكن أنك تذهب إليه تقول يا فضيلة الشيخ مثلا شفتك أنا سجدت وأنا ما أعرف يعني هل مثلا أنت في شيء مثلا غايب عنا في شيء ما نعرفه هنا يتضح لك فسيقول لك والله لا هذه السجدة شكر جاني خبر بأن أم العيال جابت ولد ولا جاني خبر بأن الولد الحمد لله نجا من حادث أو نجا من مرض أو شيء يعني فالحمد لله تنتهي بمثل هذا وأرجع وأكد على أئمة المساجد أن يلاحظوا تصرفاتهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يفعلوا شيء ممكن أن يثير تساؤلات عند الناس وإذا حصل وصدر منهم يخبرون الناس بما فعلوا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة بصالح تفضل.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بصالح.
أحياك الله بس عليكم بالخير والعافية.
سيك بالنور.
سؤالي فضيلة الشيخ الله يحفظكم الذي يصلي يعني وهو مسكر ثمه بكمامة زي هذي اللي بيسوون الدكاترة عندما يدخلوا عند المرضى.
نعم.
يعني لاحظوا عندنا في المسجد يعني فترة طويلة دائما يعني مسكر فمه بالكمامة هذه. السؤال الثاني الله يحفظكم إذا كان الحرمة تبغى تذهب عمرة وعندها دين وقد ذهبت يعني عمرها أكثر من مرة وحجت يعني أكثر من مرة.
ما أظن يعني أبو صالح أرسلت هذا السؤال في رسالة نصية.
أيوة أنا ما سمعته والله رحت
أصلي. لأن أجاب فضل الشيخ على السؤال قبل قليل.
والله ما سمعته.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعيد.
جزاك
الله خير بصالح.
مرحبا.
حياك حياك نعم. فضل الشيخ بصالح يسأل يقول حكم من يصلي وهو يقول يضع على فمه كمام.
الحمد لله إذا كان محتاجا إليه فلا بأس. إذا كان محتاجا إليه فلا بأس كان يكون مريضا. أو يكون عنده تحسس مثلا بحيث أنه لو دخل المسجد يتأذى وهذا معروف عن صحته مثلا لا حرج. أما أن يكون غير سبب فلا غير سبب فلا لأن العلماء كرهوا أن المصلي يتلثم في الصلاة ما دام أنه ليس هناك سبب.
السؤال فالشيخ المرأة تريد العمرة وعليها دين وقد ذهبت العمرة أكثر من مرة.
الحمد لله نعم أجبنا قبل قليل بأن لها ذلك ولا يلزمها أن تستأذن صاحب الدين إذا كان مثلا الدين على أقساط شهرية أو كان لم يحن بعد موعد السداد. أما إذا كان الدائن إذا كان صاحب المال يطالب بدينه مثلا والمبلغ يعني ممكن بنفس المقدار مقدار تذاكر السفر وكذا لا تسدد الدين ولا تذهب تسدد الدين ولا تذهب. أما إذا كان المبلغ كبير ولا يستطيع السداد وليس عنده إلا القلة فلا حرج تذهب وتدعو الله وذهب إلى العمرة والدعاء هناك لا شك بأن فيه خير وبركة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخي يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول في طريق المسجد في بعض المحلات إذا مريت من جنبهم هم ما يصلوا فهل علي إثم إذا ما نصحتهم أو أمرتهم
إن شاء الله
بالصلاة؟ والسؤال الثاني الشيخ إذا مشيت يعني ومريت على اثنين شخصين وأنا واحد هل يجوز لي أسلم عليهم لأن الجماعة الفرد يسلم على الجماعة والعكس؟ فأنا واحد يجوز أسلم على اثنين ولا لازم أنتظرهم يسلموا والقاعد يسلم على الماشي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف. نعم الشيخ سؤال الأخ يوسف بالنسبة لي يقول ذا في طريق المسجد توجد محلات وأعرف أنهم لا يصلون فيقول وأنا في الطريق هل يجب علي أن أنصحهم وأمرهم بالصلاة وإذا تركت مثلا ذلك يقول هل علي إثم؟
الحمد لله يعني الأصل في المسلم أنه يدعو إلى الله عز وجل باللين وبالرفق وبالتحبب والتودد إلى الناس. فالله جل وعلا يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي وبل آية الأخرى قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قدر الاستطاعة والقدرة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، طيب أنك توجه نصيحة لكن عليك باختيار الزمان والمكان والحال، لأنك أحيانا تأتي أنت مندفع وذاهب إلى الصلاة مستعجل قد يعني ما يكون الأسلوب جيد، لكن ممكن تزورهم زيارة خاصة وتقول لهم يعني أنا أشاهدكم ما تصلون وأنتم مسلمين والمسجد قريب ولله الحمد، والذهاب إلى المسجد هذا سبب من أسباب البركة فيما ترزقون وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الشيخ توقفنا في الإجابة على سؤال الأخ يوسف، يقول إذا كنت ماشيا في الطريق ويقول أنا واحد التقيت باثنين، من يبدأ بالسلام؟
الحمد لله، أولا السلام سنة ورده واجب في أصح قولي أهل العلم، والثاني لا شك بأن السلام مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا إلى إفشائه فقال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلون الجنة بسلام. ومن آداب الدعاء من آداب السلام وأحكامه أن يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الواحد على الاثنين، ويسلم أيضا الماشي على المضطجع كذلك. ولذلك بالنسبة للحالة التي ذكرها الأخ السائل اجتمعت فيها يعني اجتمع في كل جانب ما يدعو إلى أن يكون هو المبتدئ. الأول أنهما اثنان لكنهما يمشيان أو جالسان، والثاني واحد ولكنه أظن جالس قال كذا، هو يقول
أنا ماشي
هو الذي يمشي التقى ليس جالسين، ها
لا يقول التقي
ها. إذا كان هكذا فالسلام منك أولا، لا تنتظرهما بارك الله فيك أن يبدأك، لأن سلم قال يسلم الواحد على الاثنين، سلم الواحد على الاثنين، فأنت الذي تبدأ بالسلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ الساق.
الله يبارك فيك حفظك.
عزيز فرحان.
حياك
الله. سؤالي بالنسبة لسورة الإخلاص. من المعروف أنها تعادل ثلث القرآن قراءتها يعني. هل يجوز أن يقرأ الإنسان يعني في ركعة واحدة بعد الفاتحة وذلك ليحصل أجر هذا الأجر يعني عظيم؟
يقرأها كيف؟
يعني بعد الفاتحة مثلا يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات
يعني تقصد ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كاملا؟
أي نعم، يعني لكي يعادل الأجر قراءة القرآن بعد سورة الفاتحة بالركعة الأولى مثلا خلص الفاتحة يقرأ الإخلاص أول مرة بعدين ثاني مرة بعدين ثالث مرة
إن شاء الله. إن شاء الله
هل يجوز هذا التصرف يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ يوسف تسمع إن شاء الله جمع الشيخ. نعم نجيب الشيخ على السؤال الأخ يوسف بالنسبة يقول سورة الإخلاص إذا كانت تعدل ثلث القرآن، فيقول إذا قرأها مثلا في ركعة بعد الفاتحة قرأها ثلاث مرات، هل يكون فضل الشيخ كأنه قرأ القرآن كاملا؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء تكلموا على قضية الثلث هنا، هل هو من حيث الكمية أم من حيث الكيفية؟ الذي يظهر بأنه من حيث الكيفية وليس الكمية، ففرق بين من يقرأ القرآن أو ثلث القرآن وأن يقتصر على قراءة قل هو الله أحد. فمن يقرأ القرآن أو ثلث القرآن أو نصف القرآن أكثر أجرا ممن يقرأ يقتصر على قراءة قل هو الله أحد، ومن أهل العلم من ذهب إلى تفسير واضح لهذا الحديث، وهو أن قل هو الله تعجل ثلث القرآن، لأن القرآن فيه عقائد وأخبار وقصص وأحكام. هذا القرآن من حيث التقسيم. فقالوا قل هو الله أحد اشتملت على ما جاء في القرآن من التوحيد والعقيدة الصحيحة والسليم، هذا المعنى، ولذلك تعدل بهذه الطريقة. والأمر الآخر بالنسبة لتكرار قراءة قل هو الله أحد بهذه الصورة التي ذكرها السائل غير مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل الصحابة أنكروا على شخص كان يختم كل ركعة بقل هو الله أحد فقط. فلما رفعوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال أو قال اسألوه، فقال إن فيها صفة الرحمن وإني أحب صفة الرحمن، فقال أخبره بأن الله أحبه كما أحبها. ولذلك تجد بعض العلماء يقول بأن هذا خاص بهذا الرجل وليس عام، بدليل أن الخلفاء الراشدين ما كانوا يختمون صلاتهم أو ركعات صلاتهم بقول هو الله واحد. لذلك يا أخي الفاضل ما في داعي إلى مثل هذا. وأيضا لا بد أن تعرف تفسير أن قول هو الله تعدل ثلث القرآن، لأن هي اشتملت على العقيدة والتوحيد والإيمان، وهذا هو الثلث الذي جاء به كتاب ربنا جل وعلا.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل سماع الرقية من المسجل للاستشفاء من المرض أو الحسد جائز؟
الحمد لله، بالنسبة للرقى الموجودة على الأشرطة أو الأقراص أو موجودة في المحمول أو في الأجهزة الذكية، هذه ليست رقية، هذه للتعليم فقط. الرقية هو ما خرج من اللسان مع هذا النفس ومع هذا هذه الرقية. أما أن يكون الإنسان يرقي نفسه عبر مسجل، هذه ليست برقية، فتنبهوا لذلك، بارك الله فيكم.
أيضا يسأل الشيخ يقول ما هي الحالات التي يتحول فيها المصلي المنفرد إلى إمام؟
الحالات التي يتحول فيها المنفرد إلى إمام، أولا إذا افتتح الصلاة مثلا منفردا ثم جاء شخص فأراد أن يأتم به يجوز ذلك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من الحالات التي يكون فيها المأموم إماما أو المنفرد إماما أو المأموم عفوا، هي إذا طرأ على الإمام شيء فيعني يستخلف الإمام المأموم فيكون إمام. في مسألة وهي حقيقة من المسائل التي فيها خلاف شديد، وهي المسبوق إذا قام يقضي هل يجوز أن يكون إمام؟ فيها كلام لأهل العلم، والذي يظهر بأنه لا يمنع أن يكون إماما، وذلك لما حصل بين في صلاة أبي بكر بالنبي صلاة وسلم بأبي بكر وبكر بالناس وشيء من هذا الوارد، فالذي يظهر بأنه يجوز والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.